الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع عشر بعد المائتين من سنن أبي داود، وهو الدرس الرابع من كتاب البيوع، باب في بيع الغرر أي وحكمه. والغرر هو ما لا تعلم عاقبته في الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا، كبيع العبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة، اسمه إبراهيم أبو شيبة، قال أخبرنا ابن إدريس عبد الله عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاح. قال الخطاب: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، وهو مأخوذ من قولهم: طويت الثوب على غرة على كسره الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، أو معجوزا عنه غير مقدور عليه، فهو غرر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة بين الناس، وأبواب الغرر كثيرة. والحصاه من بيع الغرر، يأخذ حصاه ويقول: ما وقعت عليه الحصاه فأنا اشتريته، أو يأخذ حصاه ويرمي بها، يقول: أين بلغت الحصاه من هذه الأرض فقد اشتريته منك. وهذا فيه غرر، تارى بالمشتري وتارى بالبائع. قد يكون الرجل قويا في رميه، فربما تأخذ 100 متر أو نحو ذلك، وقد يكون الرجل ضعيفا في رميه، فربما مضت إلى 40 مترا. وهكذا في الثياب، تختلف في أنواعها في أثمانها، فربما رمى بالحصى فوقعت على ثوب لا يساوي ما دفع فيه من المال، وربما وقعت على ثوب فيه أضعاف، فلهذا نهي عنه. أو يقول: بعتك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصى. قد لا يكون هنا خيار، بمجرد ما ينتهي البيع يرمي بالحصى. الحديث أخرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وقال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظ. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، والمنابذة من النبذ. كان يقول: اشتريت منك الثوب الذي وقعت عليه يدي، أو إذا وقعت يدي على الثوب فقد تم البيع. والمنابذة كأنه يقول: ما نبذته إليك فهو فقد تم البيع، وهو من بيع الغرر. وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء. اشتمال الصماء هو أن يصلي في الثوب الذي ليس له مخرج منه، يكون قد غطى يديه وجميع جسمه، فإذا وقع ما استطاع أن يصد عن نفسه. والثوب الواحد ليس عليه غيره، ربما يجلس وتنكشف عورته. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى حتى لا يقع ذلك الأمر. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد: فاشتمال الصماء يعني يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذ أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامس أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا وفي نسخة إذا وفي نسخة وإذا مسه وجب البيع. وأخرجه البخاري بل ومسلم أخرج بعضه. قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية: أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقول لمسك مقام نظر بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، يعني غرر. الثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس. والبيع على التأويلات كلها باطل. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بس بن خالد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. أخرجه البخاري ومسلمه عند النسائي والسند المتصل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. سيأتي تفسيره في الحديث الآتي. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. متفق عليه، يعني يقول: بعتك هذه الناقة إلى حبل الحبلة، أو بعتك حبل الحبل لهذه الناقة فتنتج ثم تنتج الأخرى. فيه غرر، الله أعلم تنتج ناقة أو تنتج بعير، تنتج سوي أو غير سوي، يعيش إلى أن يتم النتاج أم لا، يكون قد غلت الأسعار أم لا. وله صورة أخرى كما قال: بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها، لأن الأجل فيه مجهول. وقيل هو بيع ولد الناقة في الحال، بأن يقول: إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، لأنه لبيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. قال: باب في بيع المضطر أي حكمه، وهو المكره. المكره سواء من غيره أو من نفسه نزل به ما لا يتحمل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أنبانا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال أخبرنا شيخ بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب وقال قال علي رضي الله عنه قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن تدرك، ضعيف فيه مبهم كما ترى. وأخرجه أحمد ولبعضه شواهد. المكره له أحكامه، إذا أكره وألجئ إلى البيع وهو غير راض إنما البيع عن تراض. قال: باب في الشركة أو الشركة يعني بيع المال المشترك. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال أخبرنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهم وفي نسخا بينهما. أبو سعيد بن حيان شبه مجهول لم يوثقه إلا العجلي والعجلي متساهل في التوثيق. ومعنى الحديث أن أصحاب الشراكة ينبغي أن يكونوا على الأمانة فيما بينهما وعلى الصدق، لأن كثير من الناس قد يتجاوز في هذا الباب. قال باب في المضارب يخالف. المضاربة هي أن تدفع مالا إلى غيرك ليعمل فيه، أو أن تشترك مع صاحب مال أنت بجهدك وذكائك وخبرتك وهو بماله، ويكون الربح بينهما على شيء يتفقان عليه، إما الثلث وإما الربع وإما النصف أو ما جرى عليه الاتفاق، ويسمى عند أهل الحجاز بالقراض. بالقراض. فإذا كان على أمر كما تقدم فلا بأس به، وإن كان على أمر يلحقه الغرر والضرر فهنا يمنع. وهناك صورة انتشرت هذه الأيام غير شرعية، كان يقول اعطني مليون وضارب لك فيه وأعطيك كل شهر 50,000 أو أقل أو أكثر، ومتى أردت مالك أعطيتكه كاملا. هذه ما هي مضاربة شرعية. المضاربة الشرعية أن تدخل مع المضارب في ربح وخسارة، في خيرها وشرها. فإذا قدر أن المال لحقه التلف يكون قد ذهب على المضارب بالمال ما ذهب من ماله، وذهب على المضارب بالجهد والخبرة ما ذهب من جهده وخبرته، إلا إذا علم أنه فرط فيه وأفسد، فعند ذلك يؤاخذ على تفريطه وعلى إفساده. وهذه مسألة فيها تيسير عظيم، لو أن الناس ساروا على الأمانة فيها تيسير عظيم. فكثير من الناس لهم أموال وما عندهم من يعمل فيها، وكثير من الناس لهم ذكاء وفطنة واستطاعة للبيع والشراء، لكن ما عندهم أموال يتجرون فيها. فجعل الله عز وجل مثل هذه المشاركة ومثل هذه المقارنة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن شبيب بن قرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به ضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. خرجه البخاري وهو عند ابن ماجه وأحمد. وفيه جواز بيع الفضول إذا أذن له صاحب المال، أما إذا لم يأذن له فالعقد باطل. وفيه أن عروة باع مال الغير بما شعر من الرضا والإذن في ذلك. قال الخطابي واختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال، فروي عن ابن عمر أنه قال الربح لصاحب المال، وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن والربح لرب المال، وبه قال أحمد وإسحاق، وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال. وقال أصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به والوضيع عليه، وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا. وقال الأوزاعي إن خالف وربح فالربح له في القضاء، وهو يتصدق به في الورع والفتيا، ولا يصلح لواحد منهما. وقال الشافعي إذا خاف المضارب نظر، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال، انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا أبو المنذر قال أخبرنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال أخبرنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف، خرجه الترمذي وأحمد وبالسند المتصل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام، شيخ مبهم كما ترى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أو أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته، وأخرجه الترمذي، هذا ضعيف كما ترى. والحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدينار. قال: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قال: ومن صاحب الأرز؟ قال: صاحب فرق الأرز. في نسخة: يا رسول الله، فذكر حديث الغار حين سقط عليه الجبل، فقال: كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه، وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاء، فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستاقها. متفق عليه بغير هذا اللفظ، وأخرجه أحمد. قال: باب في الشركة على غير رأس المال. والشاهد من الحديث أنه تصرف الرجل بمال الأجير بغير إذنه، فاستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع الفضول وشرائه، والقول بصحة بيع الفضول هو مذهب المالكية، وهو القديم للشافعي، فينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفذ وإلا لغيا. والقول الجديد بطلانه، وقد أجيب عما وقع هنا بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق، لأن المستأجر لم يستأجره بفرق معين، وإنما استأجره بفرق في ذمة، فلما عرض عليه قبضه امتنع لرداءته فلم يدخل في ملكه، بل بقي حقه متعلقا بذمة المستأجر، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فالناتج الذي حصل على ملك المستأجر تبرع به للأجير بتراضيهما. قال: باب في الشركة على غير رأس مال. سند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. أبو إسحاق مدلس، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فالحديث ضعيف، وأخرجه النسائي وابن ماجه والعمل عليه. لو اتفق قوم على عمل، مثلا قوم دخلوا في البحر فقالوا: ما صدناه فهو بيننا، بعضهم صاد 20 سمكة والآخر صاد 10 والثالث معهم ما صاد شيء، لكن كلهم قد اتفقوا، فعند ذلك يجمع 30 حبة ويتقسمونها بينهم. وفي اليوم الثاني هكذا قد يصطاد ذلك 20 والآخر قد ينقص، وهكذا. وهو أن يشترك العاملان فيما يعملان، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استأجر عليه، ويعينان الصنعة ويعينان الصنعة. وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة، والتي وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي شركة الأبدان كلها باطلة، لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده. الصحيح الأول أن شركة الأبدان تصح كما هو القول في شركة الأموال. قال: باب في المزارعة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا، وفي نسخة أنبانا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. قبل أن نشرع في إكمال ما سيأتي، اعلم أن المزارعة والمخاضرة والمخابرة وكل هذه التسميات على نوعين. إذا عرفت هذا ستعرف الجائز من غير الجائز. النوع الأول ما كان على الدراهم والدنانير، تقول: أريد منك هذه المزرعة لمدة سنة بألف أو بألفين أو بيزيد وينقص، المهم تتفق أنت وهو على مال معلوم، فهذا جائز. الثاني أن تقول: أزارعك هذه المزرعة أو هذا الحقل على ما يخرج منه بيننا بالسوية أو بالثلث، هذه أيضا جائزة. الثالثة وهي الممنوعة أن تقول: أزارعك هذه المزرعة ولهذا الجنب ولك هذا الجنب، هذا هو الممنوع. لماذا؟ لأن الماء إذا نزل ربما يذهب ها هنا ويترك هذا المكان، أو ربما هذا المكان أحسن من هذا المكان، أو ربما تأتي الجائحة فتأتي على هذا وتترك هذا، فيلحق الضرر أحد الشريكين، بينما في المرات السابقة ما هناك ضرر ولا هناك قرار. إن وقع الضرر في مثل المشاركة التي بالنصف بالربع بالثلث سيكون على الجميع، قدر الله على الجميع، وذاك قد استأجر بالمال ويستفيد مما خرج منها، استأجر بشيء معلوم ما فيه قرار، هو رضي المزرعة بهذا السعر. إذن الممنوع يا أخوة في حديث رافع بن خديج الذي رجع إليه ابن عمر ما كان على إقبال الجداول والمذيانات، والمباح في حديث ابن عمر ما كان بالدراهم والدنانير أو كان بالمشاطرة والمناصفة أو نحو ذلك. وأما ما جاء عن ابن عباس ليس على المنع أصلا، إنما فيه التحضيض على الصدقة، لأن الناس قدموا المدينة ما عندهم أراضي، المهاجرون قدموا إلى المدينة ما عندهم أراضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خيرا له من أن يؤجرها منه أو أن يمنعه من زراعتها، بمعنى الحديث إذ لم يعطه للزراعة بقيت يابسة، وإن أجرها منه ربما الوضع المالي يكون قليل ما يكفي العامل، بينما لو تصدق بها أنفع. فهذا هو الحكم في مسألة المخابرة، وتسمى المزارعة وتسمى المحاقلة ونحو ذلك من البيوع. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن علي حا حدثنا مسدد قال أخبرنا بشير المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله الرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان فقال مسدد من الأنصار ثم اتفق قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع الوليد لين الحديث وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. القصة فيها قصة ظهير، قال رافع بن خديج قال عمي ظهير نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق وطواعية الله ورسوله أرفق بنا، ثم ذكر الحديث نهانا أن نزارع الأرض إلا بالدرهم والدينار، فبعضهم أخذ النهي مطلقا وبعضهم رأى أن النهي مقيد كما أسلفت لكم. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، لكن الحديث في مسلم بنحو هذا اللفظ الذي ذكرت لكم، وليس لظهير في مسلم إلا ذلك الحديث، وفيه فائدة وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما فيها على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بالذهب أو الفضة، خرجه النسائي وأحمد الدارمي. رأيتم؟ يعني أمرنا أن نكريها بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة ما فيه خلاف أصلا. استأجرت منك أرض بألف بخمسمية بمئتين بثلاثمية بأربعمية ما عندي خلاف، أنتجت ما أنتجت فسدت ما فسدت أنا مالي دخل، صاحب الأرض ليس فيه أي مدخل، لكن أجرتك على ما ينزل من المطر قد ما تحصل شيء، أو أجرتك على جانب لي وجانب لك قد تحصل أنت صاحب الأرض ما يحصل شيء، أو قد يحصل صاحب الأرض والعامل الذي انتبه لها حولا ما يحصل شيء. فإذا إن كان بالذهب والفضة لا حرج، إن كان فيما يخرج منها لا حرج، الحرج فيما كان من الغرر. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى قال أخبرنا الأوزاعي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس، ركز حديث رافع بن خديج سيكون فيه الحكم، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المديانات، يعني طرق السيل طرق الماء وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا هنا الغرر، ويسلم هذا ويهلك هذا، تارة يتضرر المزارع وتارة يتضرر صاحب الأرض، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجرهم عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية ابن سعيد عن ضلال نحو أخرجه مسلم النسائي. وقال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت أبي الذهب والورق أم الذهب والورق؟ قال أما بالذهب والورق، وفي نسخة أما الذهب والورق فلا بأس به، وأخرجه مسلم وهو عند النسائي ومالك في الموطأ. إن شاء الله أنكم فهمتم يا أخوة مسألة المزارعة والمحاقلة والمخابرة، ما كان بالذهب والورق أو كان على شيء معلوم لا حرج، ما كان على الغرر هنا الحرج والمنع. أما حديث ابن عباس لا يخالف ما تقدم، حديث ابن عباس لا يوافق قول ابن عمر ولا يوافق قول رافع. حديث ابن عباس فيه أنه لو تصدق بها أفضل. أيهما أفضل، أن تؤجر أرضك أم تتصدق بها؟ الصدقة أفضل، لكن لو أجرتها يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان بالذهب والفضة أو كان بنصف ما يخرج أو ربع ما يخرج منها لا حرج، أما إذا كان إيجارها بغرر هنا مساء، فهنا يمنع بهذا التفصيل تجتمع الأدلة والله المستعان.